بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. هيئا لكم وأنتم تجلسون على أجنحة الملائكة في مجلس نتدارس فيه كلام الله، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فما المجلس أبحى وأسنى وأحلى وأعلى من مجلس تتدارس فيه كتاب الله. وقد تقدم الكلام في تفسير الجزء 30 من كتاب الله أنه تبارك وتعالى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى وفي سورة الشرح، وبعد سورة الشرح تأتي سورة التين، ولا بد أن نفهم المناسبات، فترتيب السور مليء بالمناسبات، والذي يهديه الحق سبحانه وتعالى إلى مناسبات القرآن الكريم يفهم ما لا يفهمه من قرأ هذا الكتاب العظيم دون ملاحظة تلك المناسبات. في كل سورة مناسبات فيها داخل السورة، بين كل آية وآية مناسبات، وبين كل سورة وسورة مناسبات. قد تقدم أن ختم القرآن يبدأ بالضحى، فإذا وصل في تلاوة القرآن إلى سورة الضحى بدأ الختم، فينتهي عند كل سورة بالتكبير. وذكرنا لماذا كان الختم بالضحى، وكيف أن الخطاب في سورة الضحى توجه إلى ختم الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله سبحانه وتعالى به كل الرسالات. في سورة الضحى يا إخوتي خاطب الله سبحانه وتعالى حبيبه ووعده فقال: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا من الوعد الكريم لهذه الأمة، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلب لنفسه إنما يطلب لأمته. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فحينما نسمع من الله سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي يريد لأمته العطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد. علينا يا إخوتي ألا نرسخ في أغلال اليأس. توجد حملات إعلامية موزعة في العالم لتثبيط المسلم، فتجد أن كثيرا من الشباب أصيبوا بالإحباط. الإيمان قوة عظيمة، سر التوحيد، سر وعد الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض من كثرة ما يرى الإنسان ما يقال له وما يسمع، حيث تغطى حسنات الأمة وتسلط الأضواء على سيئاتها، فيقع المسلم في الإحباط، في اليأس، في الكآبة. حتى إذا نظرت إلى أكثر الشباب تجد أنهم مصابون بالإحباط. لكن الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى يبقى دائما يلاحظ الوعد وهو يجتهد، لا أنه يلاحظ الوعد وهو نائم، لا، إنما هذا الوعد الكريم يعطي شعلة، يعطي أمل. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا وعد. ثم أظهر المنة عندما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، في سورة الشرح. فلابد أن ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيعلو، والله متم نوره، لا يمكن ألا يتحقق هذا الوعد. الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبي: ورفعنا لك ذكرك، خلاص. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على هذه الأمة وقت يعم فيه الإسلام هذه الأرض، ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. يكون في تلك الحالة العز للإسلام وارتفاع الذكر في الأرض لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أعجبني منذ أيام سألت أحد إخواننا في بلاد الغرب، قلت له: أي الشخصيات الإسلامية في هذه الأيام مثيرة للغرب؟ وبدأت أعدد له شخصيات: جلال الدين الرومي، محي الدين بن عربي، ابن رشد، الغزالي. ما أي شخصيات المثيرة في هذه الأوقات للغرب وهو مشغول بها وبدراستها؟ فأجابني جوابا ما أحلاه، فقال: الغرب الآن الشخصية الأولى التي ينشغل بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو يتأمل في هذه الشخصية، يتأمل، وهذا التأمل مقدمة للاتباع. ورفعنا لك ذكرك. وقال في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا. ثم أكدها وقال: إن مع العسر يسرا. وقد تقدم الكلام على أنه لن يغلب عسرا يسرين. إذن إذا رأينا هذا العسر في سورة الضحى تفتح لنا الأمل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلا يمكن أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرى هذا النور، وقد عم الأرض وعمت العدالة. وجاء الوعد الثاني في سورة الشرح بعدها: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فهما مرت هذه الأمة بالعسر، لابد وهي تقرأ سورة الشرح أن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعد لهذا العسر التي هي فيه يسرين. فإذا انتقلنا إلى السورة التي بعدها التي هي سورة التين، فهو في سورة التين يرسم لنا معالم حركة النور، ونحن نجتهد وندعو إلى الله ونحدث الناس عن الإسلام. عندما نصل إلى سورة التين، القرآن الكريم يحدثنا عن تنقلات النور، وينبه إلى أمور غاية في الأهمية. فلاحظوا، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فلماذا يقسم الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ لما يقسم سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ وما المناسبة مع الضحى والشرح ونحن نلاحظ الوعد ونلاحظ اليسرين مع العسر؟ أين ظهر نور الإسلام أول ما ظهر في أي مدينة؟ في مكة في البلد الأمين. وماذا بعد سورة التين؟ اقرأ باسم ربك، السورة التي هي أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في غار حراء، نزل الملك عليه بإقرأ. فالله سبحانه وتعالى عندما يذكر البلد الأمين، هناك مناسبة بينها وبين ما قبلها في السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. السورة التي بعدها لأن أول ما نزل في البلد الأمين اقرأ، فالسورة التي بعد التين اقرأ. ثم ما قضية التين والزيتون؟ عندما يقول سبحانه وتعالى وطور سينين، هذا مكان، وهذا البلد الأمين مكان، فقوله سبحانه والتين والزيتون إنما يعني به مكان التين ومكان الزيتون، لأن القرائن تدل على ذلك. فهو سبحانه وتعالى قال وهذا البلد الأمين، والبلد الأمين مكان، وقال وطور سينين وهو مكان، فهناك مكانان، مكان التين ومكان الزيتون. قال علماء التفسير رضي الله عنهم أراد بمكان التين دمشق، وأراد بمكان الزيتون بيت المقدس. إذن بدأت الصورة تقترب، لكن لابد من شرح أكثر. أما قضية دمشق، أين ينزل سيدنا عيسى؟ في دمشق، ليحكم الأرض فيملأ هذه الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. أما نعيش الآن في هذا الوقت وقت الجور والظلم في العالم؟ إذن هو سبحانه وتعالى يعطينا مع الوعد رسم للخارطة، هو يحدد لنا ما سيكون. فإن مع العسر يسرا، ما تفصيله؟ كيف سيحصل هذا؟ فأقسم بقسم ليتنبه أهل الفهم، فقال والتين، ومكان التين كما يقول علماء التفسير دمشق، والزيتون. والآن ترون كيف يقتلع اليهود شجر الزيتون، أعدى أعدائهم شجر الزيتون، ويزرعون شجرهم الذي هو شجر الغرقد والتين والزيتون. هذه هي حركة الإسلام في يوم نصرته. فحركة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو حين ينزل لا ينزل بصفته نبيا، إنما ينزل بصفته تابعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذه التبعية أنه بعد أن ينزل يصلي مقتديا بإمام المسلمين. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ هكذا بين الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيكون نزوله في دمشق ويقتل المسيح الدجال الذي يلتف حوله أنصاره من اليهود، يقتله في بيت المقدس. فالبداية في دمشق ونهاية الظلم على الأرض في بيت المقدس. إذن عندما يقول التين والزيتون، هذا فيه وضوح بعد سورة الضحى وسورة الشرح للموعود، حتى لا تيأس يا مسلم، مهما رأيت من الظلم ومهما رأيت من الجور إياك أن تتعطل. وماذا قال في نهاية سورة الشرح؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا تتوقف عن الجهد في ليلك ونهارك، وإلى ربك فارغب في جهدك، يعني ليكن جهدك خالصا لوجه الله. كم من الناس نسأل الله العافية يريد بالدين دنيا، يريد بالدين دنيا ويستعمل الدين للأغراض الشخصية. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. فلما قال في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب، جهد مع إخلاص نية وإلى ربك فارغب، إلى أن يكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوعد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهذا هو وقت الاستخلاف الحقيقي، عندما يعم نور القرآن ونور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل الأرض. وطول سينين، لماذا طول سينين محل تنزل الأنوار على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ والمشكلة الكبرى في آخر الزمان مع الأمة التي تدعي النسبة إلى سيدنا موسى، المشكلة الكبرى. جاء في الحديث يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ما قال تقاتلون، قال يقاتلكم، يعني هم الذين يبتدئون الظلمة. يقاتلكم اليهود، نحن لسنا أمة قتل، نحن أمة رحمة، لكن إذا قاتلنا عدونا قاتلناه. قال فتسلطون عليهم، إذن حركة النور في آخر الزمان ما بين دمشق وبيت المقدس. وطول سينين قال صلى الله عليه وسلم مصرحا في الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن يا أيتها الأمة التي تدعي الانتساب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وطور سينين هو محل التنزل الأنوار على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أنتم كاذبون، لأن الذي تدعون أنه إمام لكم وأنكم تتبعونه لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مشكلة الأمة في آخر الزمان آخر مشكلة تكون مع الأمة التابعة التي تدعي النسبة، ليس التابعة، تدعي النسبة إلى سيدنا موسى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فربط المبتدأ بالمنتهى، فكان المبتدأ قال لما لم يقل وهذا البلد الأمين وطور سينين والتين والزيتون، لما؟ قال نحن ننتظر الموعود. سورة الضحى قال فيها ولسوف يعطيك ربك، فنحن عندما قرأنا سورة الضحى ننتظر الموعود، ما هو؟ وعندما قرأنا سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكان الوعد، كان الموعود من المناسب أن يبتدئ به، لا أن يبتدئ بمبتدأ الأمر إنما بمنتهى، ليذكر لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى معز دينه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فارتبط المبتدأ بالمنتهى. خلق الصيد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال هذا هو المنهج، إذا أردت أن تصل إلى الموعود لابد من طريق، لأن المتواكلين كثر. يقول خلاص خلاص الشيخ طمنا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد، وقال ورفعنا لك ذكرك، هذا وعد، وقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسرا يسرين، تمام ارتحنا الحمد لله. وقال فإذا فرغت فانصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص حاله وطلع برا. قال لا 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 انتبه، هذا الموعود الذي ذكره الله سبحانه حينما يعم النور على الأرض أنت من مقدماته. حين سينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يكمل المشوار الأخير، يكمل بعد أن تكون هذه الأمة قد بدأت. فإذا ذكر الموعود دون ذكر أسبابه ومقدماته لا يكمل السياق. لذلك بين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة منهاج الوصول إلى المنتهى والتين والزيتون ما بين دمشق وبيت المقدس، حتى تصل إلى النصر في ذلك الوقت الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. هناك طريق على الأمة أن تلتزمه، على الأمة أن تحوله إلى واقع تطبيقي في بيتك، في نفسك، في أولادك، في بناتك، في أصحابك، في إخوانك، في مجتمعك. هذا هو المنهج. إذا أردنا أن نتخلص من ذلنا، إذا أردنا أن نتخلص من إحباطنا، إذا أردنا أن نتخلص من يأسنا، إذا أردنا أن نصل إلى هذا الموعود فهناك منهج. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو يبين حقيقة هذا المنهج: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، القرآن الكريم يؤكد المعاني لكن كل مرة بأسلوب وكل مرة في مناسبة، لأننا عندما قرأنا وعدا صريحا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا منهج مبين في نص الوعد الصريح. وهنا يقول سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن المنهج آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هو المخاطب، لأن الوعد يتعلق بالإنسانية كلها كما تقدم، لأن هذا الأمر يصل ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. إذن هل يوجد من الإنسانية مستثنى في هذا الوقت؟ لا، فكل الناس يكونون قسمين: قسم أعزه الله ظاهرا وباطنا كان في أحسن تقويم، هذا الإسلام يكون الأسرة في أحسن تقويم، يكون الفرد في أحسن تقويم، يكون الفتاة في أحسن تقويم، يكون الطفل في أحسن تقويم، يكون الدولة في أحسن تقويم، يكون الاقتصاد في أحسن تقويم، يكون المعاملات في أحسن تقويم. عندنا مشكلة الآن في الشباب وفي الفتيات وفي رجال الأعمال وفي التجار، أنهم يعانون من ضعف الشخصية الإسلامية. هو خجول، إذا قيل له أنت دين والله يعني كأنه سبوم سبه،
انت دين؟ لا 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 تقول انا دين، مثلي مثل الناس. لانه هذه شتيمة اذا قالوا له من كثر الترداد. المتطرفون المتطرفون الاصوليون الارهابيون صار يخاف من كلمة متدين، لا يكون هذا المتدين ينحسب على هؤلاء الذين يسمع عنهم حرب نفسية مسلطة على المسلمين. حتى صار الانسان يخجل من كلمة الاسلام، يخجل من شخصية هذا. اذا الشاب اطلق لحيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ايش هذه اللحية؟ هيك حلوة حبينا انه تتزين بها. يخاف لا يجرؤ، ليس لديه من الشخصية من الثقة ان يقول لانني احب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحجاب اصبح مشكلة، عقدة. حدثتني بعض الاخوات عقدة، عندها عقدة الحجاب ينظر. قالت لي بعض الاخوات يعني ينظر الى المحجب على انها معقدة. قلت هذه ليست مشكلة من ينظر، هذه مشكلتنا نحن. وقلت ذهبت الى مطارات الغرب عندما نزلنا رأينا السيخ وهم يضعون عمائمهم وبزيهم ولا يأبهون، لكن عندما يصل الامر الى الاسلام نشعر اننا بحاجة الى الخروج عن جلدتنا وذوبان هويتنا، ولا نشعر بتماسك شخصيتنا الاسلامية، لا نشعر بان ديننا هذا هو الذي ينتظره العالم حتى يخلصه من ازماته. الان الانحلال الاخلاقي حصل معه تحلل الشعوب، غابت الاسر، الان العلاقات الانسانية بدأت تفقد، العالم يعاني من الظلم والجور والانانية. الحال الان ينتظر الاسلام. انت الذي تنتسب الى الاسلام وتخجل من الاسلام، هذا الاسلام هو الذي يبحث العالم عنه، هو منقذ العالم. كل مشكلات العالم لا تحل الا بالاسلام. الاقتصاد العالمي يتردى ولا يمكن ان ينقذه الا الاسلام، لان الاسلام يوزع الثروات، لان الاسلام يوازن بين الملكية الخاصة والملكية العامة. الغرب اخذ منح الملكية الخاصة حتى سحق الفقير، والشرق اخذ منح الملكية العامة حتى لم يعد للانسان قيمة. ووازن الاسلام بين الملكية الخاصة والعامة، وقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، اعطى المرأة حقها، اعطى الطفل حقه، نظم العلاقات، نظم السوق، نظم المال، نظم علاقة الحاكم بالمحكوم، نظم علاقة الناس ببعضهم، نظم الأحوال الشخصية. هذا الإسلام الذي عندك كنز كبير وأنت تخجل منه يا مسكين، أنت تخجل من الكنز الذي لديك ولا تعرف ان هذا الاسلام وان امامه الذي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قال عنه من قرأ في شخصيته ولم يكن دخل في دينه، لو كان في هذا العصر لحل مشاكل العصر وهو يحتسي فنجان القهوة. هذا الاسلام الذي تخجل منه، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ولن يحافظ على احسن التقويم في الانسان ويكمل احسن التقويم فيه الا الاسلام. ثم رددناه بسبب نفسه وطغيانه وهوى رعوناته الى اسفل السافلين. ثم رددناه اسفل السافلين بسبب نفسه وطغيانها وشهواتها الا المستثنى الذي لا ينحط لا ينحدر الى الهاوية، لا ينحط في الوادي في الظلام. من الذين سلكوا منهج امنوا وعملوا الصالحات؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ينبغي ان نقف عندها قليلا، لان عملوا الصالحات بدون امنوا لا تكفي، وامنوا بدون عملوا الصالحات لا تكفي. فامنوا معناها ارتبطوا بحقائق الغيب المادية. الان تربط كل شيء بالمحسوس، كل قوانين الانسان، كل احكام الانسان مرتبطة بالمحسوسات، بالمادة. العمل هو العمل، المادة هي المادة، ما في شيء وراها، ما في شيء وراها. لسا تتحدث عن الغيب كالعامة التي تدفن رأسها في الرمل حتى لا ترى ما يحيط بها. أيها الإنسان ستموت، وبعد الموت توجد رحلة. هذه الرحلة ينبغي أن هذه الرحلة ستمر بها لابد. إن كنت لا تريد أن تفكر بهذه الرحلة هذا شأنك، لكن لا يعني أنها غير موجودة. ستموت وستحاسب، وستقف بين يدي من خلقك، وما بعد ذلك إلا طريقان، إما إلى الجنة أو إلى النار، إما أن تقع في النار أو تكمل الطريق إلى الجنة. هناك رحلة، هناك سفر. فإذا كنت مصرا على الغفلة عن هذا السفر هذا شأنك، لكن ذلك لا يلغي حقيقة الأمر أن هناك سفر. فارتباط القلب بحقائق الغيب مدعم للعمل الصالح، لأنه مهما قلت للإنسان تقيم 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 دون أن تكون حقائق الغيب موجودة في باطنه ممكن يستقيم. وأما مبدأ عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة، حقائق الغيب ما هي عشرة على الشجرة، لا، حقائق الغيب عشرة في اليد ما هي على الشجرة. لأن أهل الإيمان وثقوا بما في يد الله أكثر من وثوقهم بما في أيديهم. آمنوا حتى كان الغيب حاضرا في قلوبهم. فلما كان الغيب حاضرا في قلوبهم أثمر ذلك عملا صالحا وسلوكا مستقيما. فإذا غابت حقائق الغيب عن القلب، وقلنا الوطنية هل تكفي؟ النسبة إلى الوطن هل يكفي أن نقول ننتسب إلى الوطن حتى نستقيم؟ لا والله. فكم من الناس ادعوا الوطنية والنسبة إلى الوطن وغشوا وسرقوا وكذبوا، لا يكفي، لابد من معزز أقوى. كل النسب لا يمكن أن تعزز باستقامة الإنسان كارتباط القلب بحقائق الغيب. فإذا ارتبط القلب بحقائق الغيب وعلم أن له ربا، علم أنه عبد، إذا أحسنت تخلص من عبوديتك ماشي الحق، إذا أحسنت تخرج خارج ملك مولاك والله ماشي، افعل ما تشاء، إذا أحسنت تلغي يوم القيامة ماشي الحق، إذا أحسنت تلغي الحساب ماشي الحق. لكن أنت كالنعامة تريد أن تضع رأسك حتى لا ترى، وهو واقع بهم. آمنوا، وهذا الإيمان له أسباب. قال ابني عم بنصح وبنصح يسقين. ما عارف يسقين ما كله احضرته الى المسجد. قال شبيته من ابنه على الجامع وما اجى معي. قال لا 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 ما اقدر اشده من ابنه. لابد ان تكون محببا لا منفعا. هل رغبته؟ هل كنت له صديقا وصاحبا؟ هل استأنس بك؟ هل شعر بحبك له؟ عند ذلك يمكن ان يأتي معك. لكن دون ان يأتي المسجد من اين يأتي الايمان اليه؟ ومن اين تأتي الاستقامة؟ هل قرأت معه القرآن في بيتك؟ جلست انت وولدك وقلت تعال حتى نقرأ القرآن؟ انت وزوجتك جلست فاذا تليت عليهم ايات وزادتهم ايمانا؟ هل ذكرت الله؟ هل ذكرت اسرتك؟ هل ذكر صديقك؟ هذه مدعمات ايمان. هل صاحبت اهل الايمان ام ان القرناء كانوا قرناء سوء لا يزيدونك الا بعدا؟ فزيادة الايمان لها اسباب. فاذا قال الله سبحانه في كتابه امنوا معناها خذوا باسباب الايمان. هذا المعنى خذوا باسباب الايمان. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الواحد منهم للاخر تعالوا بنا نؤمن ساعة. انتم الان تجلسون وتؤمنون ساعة. هذا مجلس ايمان تخرج منه وقد ازداد ايمانك. تخرج منه وقد ارتقى حالك. تخرج منه وقد استشعرت انك كنت في غفلة والان يوجد يقظة في قلبك. امنوا وعملوا الصالحات. وبين الايمان والعمل الصالح علاقة تبادلية. فكلما عملت عملا صالحا ازداد ايمانك. وكلما ازداد ايمانك عملت عملا صالحا. يعني بلغة الرياضيات سهم في الاتجاهين. فبين الايمان والعمل الصالح علاقة تبادلية. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر. اجر في الاخرة فقط. يا من يحب العاجلة ربك اعطاك في العاجلة اجرا واعطاك في الاجلة. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. البركة في المال، البركة في الطعام. ما تجده في قلبك من السرور حلاوة الايمان هذا من الاجر. فليس الاجر فقط في الجنة. الذي يكون بعيد عن الانوار يعيش حالة ضنك، حالة انقباض، حالة شقاء، لا يوجد راحة في باطنه. لكن اهل الايمان في سرور، في نشوة، في حلاوة، يستشعرون لذة الانس بربهم، يستشعرون في بواطنهم لذة القرب. في احد لما اشتدت المحنة وتقهقر جيش المسلمين بعد مخالفة الرماة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال انس بن النضر فما تصنعون بعده؟ ما تصنعون بعده؟ ثم اقبل يقاتل في سبيل الله فصادف سيدنا سعد بن معاذ. نظر انس ابن النضر الى سعد بن معاذ قال انس لسعد: يا سعد الجنة ورب النضر، انا شايف الجنة امامي، هذه الجنة، الجنة ورب النضر، اني لأشم ريحها دون احد، يعني اقرب من الجبل ونضر. عندما اشرق نور الايمان حصل عنده تفاعل مع الغيب الى درجة صار يشعر بالغيب، يشعر، فلهم اجر. فالاجر نوعان قسمان: اجر عاجل ظاهر وباطن. ظاهر بركة في المال، بركة في الاولاد، بركة في الرزق، وباطن في قلبك. واجر اجل منذ ان تقبض روحك وتنزل في قبرك الى وقت العرض، الى وقت الميزان، الى وقت الحساب، الى وقت الصراط، الى وقت الوصول الى دار النعيم، الى وقت النظر الى وجهه الكريم. فلهم اجر غير ممنون. قيل في غير ممنون غير مقطوع، وقيل لا يمن به عليهم، يعني مع ان المعطي خلق ونسب اليك لكنه يعطيك ولا يسمعك منا. لا اله الا الله، كم هو كريم ودود رحيم، يتحبب الينا ونتبغض اليه، من عرفه احبه. قال في الحكم العطائيه: ان لم تحسن ظنك به لاجل وصفه، حسن ظنك به لاجل وجود معاملته. فهل عودك الا حسنا؟ وهل اسدى اليك الا مننا؟ فما يكذبك بعد بالدين يا رسول الله، بعد كل هذا الشرح والتفصيل، فما يكذبك بعد بالدين؟ من هذا الاحمق الجاهل الذي سيكذبك بعد كل هذا البيان بالدين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى، فهو سبحانه الحكيم في تشريعه، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في تدبيره. فسلم له وقل: كل صباح وكل مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا والقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم حققنا بهذا الإيمان وبالعمل الصالح، واجعلنا من المقبولين بسر الفاتحة.